المباركة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. معنا في هذا الدرس عمدة الفقه فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شارحا لهذا الكتاب ومبينا لما فيه من مبهم. فباسمكم جميعا نرحب به، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حيا الله أخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، اتصالاتكم ومشاركاتكم سوف تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة إن شاء الله، كذلك لمن أراد أن يواصلنا على الشبكة العنكبوتية فستخرج له كذلك على الشاشة بإذن الله عز وجل. نستكمل معكم الدرس السابق بإذن الله عز وجل في الإجارة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد، أهلا وسهلا بكم يا شيخ سعد. بقي الظاهر مسألة في الإجارة. نعم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرحنا الدرس السابق أحكام ومسائل الإجارة، وبقي معنا مسألة واحدة وعدنا باستكمالها في هذا الدرس، فلعلنا ننتهي منها ثم بعد ذلك نستعرض إجابات الإخوة عن أسئلة الدرس السابق. وعدنا بأن نتكلم عن مسألة متعلقة بالإجارة، وهي ما يسمى ببدل الخلو، ويسميها بعضهم بنقل القدم أو تقبيل المحل. وهذه المسألة قد درست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وأصدر فيها قرارا. أولا، ما معنى بدل الخلو؟ قيل في تعريفه: مبلغ من المال يدفعه شخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به. مثلا شخص استأجر محلا ثم إنه أدخل عليه تحسينات وبذل جهدا في إصلاحه وفي تهيئته للانتفاع به، ثم بعد ذلك رغب عنه وأراد أن يقبله لمستأجر آخر، فهنا التقبيل هذا يكون له يعني مقابلها عوض، وهذا هو الذي يسمى بدل الخلو، ويسمى نقل القدم، ويسمى التقبيل، فسيكون مقابله عوضا. فما حكمه؟ هذا له عدة صور، إما أن يكون هذا بين مستأجر ومستأجر جديد، وإما أن يكون بين المالك وبين المستأجر، وإما أن يكون ذلك في ابتداء عقد الإجارة، وإما أن يكون ذلك في أثنائها، وإما أن يكون ذلك بعد انتهائها. وأما إذا كان، نبدأ بما إذا كان ذلك بين المالك والمستأجر. جاء في قرار المجمع: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ على أن يعد جزءا من الأجرة المتفق عليها، وتطبق عليها أحكام الإجارة. فإذا كان هذا في ابتداء العقد، نفترض أن المالك مثلا عنده محل وقد هيأه، فأتى إنسان يريد أن يستأجره فقال: أنا أحتسب عليك مبلغا مقابل يعني هذه التهيئة، نقل القدم بالإضافة للأجرة، فنقول أن هذا المبلغ الذي يضاف يحتسب جزء من الأجرة ولا بأس به. إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة، ليس في بدايتها، أثناء مدة الإجارة، على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخلي المستأجر عن حقه بقية المدة، فأيضا هذا جائز ولا بأس به. لكن إذا انقضت مدة الإجارة، هذا الإنسان استأجر مثلا محلا لمدة سنة وانقضت مدة الإجارة ولم يجدد المالك العقد، فهل يلزم المالك بدفع بدل خلو للمستأجر؟ لا يلزم، لأن العقد انتهى. أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. فإذا يكون ذلك إما في بداية عقد الإجارة أو في أثنائها، أما بعد انتهاء المدة فالمالك أحق بمحله، وليس للمستأجر في هذه الحال أن يلزمه بدفع عوض. هذا فيما يتعلق ب تعامل ما بين المالك والمستأجر. أيضا يجوز بدل الخلو بين مستأجر ومستأجر جديد، يجوز ذلك. فإذا تم الاتفاق بينهما في أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المستأجر الجديد المستأجر القديم مبلغا زائدا فلا بأس به أيضا، وهو جائز شرعا. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد بعد انتهاء المدة فإنه لا يحل بدل الخلو في هذه الحال، لأن المالك أحق بمحله، وقد انقضى حق المستأجر الأول، فحينئذ لا يحل له أن يأخذ عوضا من المستأجر الجديد وقد انتهى حقه في الانتفاع بهذا المحل. فيكون إذا بدل الخلو الأصل فيه أنه يجوز، ولكن لا يكون ذلك بعد من مستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة، لا يكون ذلك من مستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة، وإلا الأصل فيه أنه يجوز سواء كان بين المالك وبين مستأجر في بداية الإجارة أو في أثنائها، أو بين مستأجر ومستأجر جديد في أثناء مدة الإجارة، لا بأس بذلك كله. الممنوع فقط هو إذا انقضى عقد الإجارة فليس للمستأجر بعد انقضاء وانتهاء مدة الإجارة أن يأخذ عوضا، لأنه لا يحل له أخذ العوض في هذه الحال، إلا إذا تبرع لها المستأجر الجديد على سبيل التبرع والهبة فهذا شأن آخر، هذا يعني لا بأس به. لكن كلامنا على سبيل الإلزام، ليس للمستأجر أن يأخذ عوضا مقابل نقل القدم أو بدل الخلو بعد انقضاء مدة الإجارة، وهذا هو حاصل ما ذكر في قرار المجمع الفقهي. هذه خلاصة للكلام عن هذه المسألة، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام ومسائل الإجارة. وقبل أن ننتقل إلى باب الغصب لعلنا
نستعرض إجابات الدرس القادم الدرس الماضي أيها الأخوة المشاهدون، نستعرضها معكم. الأخت خديجة من المغرب،
أولا لو تستعرض الشيخ طارق الأسئلة.
نعم، طبعا مع كل اسم نستعرض سؤالا.
لا بأس. طيب،
الأخت خديجة من المغرب تقول، طبعا في السؤال الأول هو: هل المستأجر أن يؤجر من هو أكثر منه ضررا مع التمثيل والتوجيه؟
نعم.
أجابت تقول: أولا يجب على المستأجر أن يؤجر ما استأجره للآخر على أن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، لكن اشترط الفقهاء لذلك على أنه إذا أجرها أن يؤجرها على من هو مثله أو أقل منه ضررا، كأن مثلا لو استأجر دار للسكنة جاز له أن يؤجرها لغيره للسكنة، لا لأن يجعل فيها مصنعا أو معملا أو دكانا أو مصلحة لإصلاح السيارات تظن أو تقصد الورشة أو غيرها، لأنه بهذه الحالة سيأخذ أكثر من حقه، وعلى هذا فلا يجوز له أن يؤجر من هو أكثر منه ضررا، ويجب عليه يلتزم بهذا الشرط على أن يؤجر هو مثله أو أقل منه ضررا.
نعم، هذه إجابة صحيحة، لكن في بداية الإجابة قالت يجب، ويعني قولها يجب هذا محل نظر، لا يجب على المستأجر أن يؤجر ما استأجره، إنما الصحيح نقول يجوز ولا يستحب حتى، يجوز على سبيل الإباحة. الإنسان إما أن يستوفي المنفعة بنفسه أو يؤجرها على غيره، فنقول إذن يجوز الإنسان يؤجر ما استأجره لمن هو مثله في الضرر أو أقل منه ضررا، وليس له أن يؤجر على من هو أكثر منه ضررا. فإذا إذا عدلنا فقط إجابة الأخت نقول بدل يجب يجوز. تكون إجابة صحيحة.
نعم. كذلك هذا جواب لسؤالها الأخت خديجة. الأخت فدى من لبنان تقول إجابة على السؤال الثاني، نحن نخرج السؤال الثاني الآن. الأجير المشترك، هي أجابت مباشرة يا شيخ فننتقل لغيره. توفيق محمود أجاب السؤال الأول فقط. نرجع للأخت خديجة كذلك،
وكان السؤال عن المراد بالأجير الخاص والأجير المشترك.
هذا هو، ما مراد بالأجير الخاص والأجير المشترك، وهل يضمنان ما تلف بأيديهما؟
نعم،
أجابت هنا قالت هل المستأجر أو يؤجر أكثر؟ لا، ما معنى الأجير الخاص والأجير المشترك وهل يضمن ما تلف من أيديهما؟
نعم.
هذه الأخت
كان هذا السؤال. نعم.
نعم، الأجير الخاص تقول هو من قدر نفعه بالزمن، مثل خادم السائق الذي يأخذ مرتب شهري، والأجير الخاص أمين لا يضمن ما تلف في يديه إلا إذا تعدى وفرط.
نعم. طيب،
والأجير المشترك هو ما قدر نفعه بالعمل، مثل حداد والنجار والغسال، فهو يعمل لعدة أشخاص، والأجير المشترك على القول الراجح أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا إذا تعدى وفرط، لأن الأصل في من أخذ مال غيره بإذنه أنه أمين.
نعم.
هؤلاء الذين أجابوا خديجة وفدى وتوفيق كذلك من مصر جزاه الله خيرا شيخ.
نعم نشكرهم، نشكر الإخوة والأخوات جميعا يعني على هذه الإجابات، والأجير الخاص هو بالاتفاق أنه لا يضمن، وطبعا الأجير الخاص هو من قدر رفعه بالزمن كالسائق مثلا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، أما إذا تعدى أو فرط فيضمن بالاتفاق، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فهل يضمن؟ هذا محل خلاف، ذكرنا خلاف بين فقهاء في هذه المسألة وقلنا إن الجمهور على أنه يضمن، ولكن قول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه كثير من المحققين من أهل العلم أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أن الأجير المشترك كالأجير الخاص في عدم الضمان، وذكرنا أدلة هذا القول. فبناء على ذلك يكون لا فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك في مسألة الضمان.
أحسنتم يا شيخ، نكمل المتن باب طيب. الغصب نأخذه اليوم يا شيخ.
نعم. ننتقل إلى باب الغصب. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. قوله وهو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، هل هذه العبارة موجودة عندك؟
نعم، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق.
نعم.
كتبها بعد أن وضع باب الغصب.
أي نعم، هو ليس من عادة المؤلف أنه يأتي
عرف قبل أن يبدأ.
نعم، بهذا العنوان بهذه الطريقة، لكن على كل حال يحتمل أن يكون هذا من المؤلف ويحتمل أن يكون توضيحا من الناسخ، وبكل حال هو تعريف صحيح. نبدأ بالتعريف الغصب في اللغة. تعريف الغصب في اللغة: مصدر غصب يغصب، وهو أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما. ومعناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. والاستيلاء والغصب محرم، وظاهر ما ورد من النصوص أنه من كبائر الذنوب، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن الغصب من أعظم ما يكون به أكل المال بالباطل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على هل بلغت اللهم فاشهد. في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ذلك المجمع الذي يعني حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 100,000، فخطب خطبة عظيمة في حجة الوداع في يوم عرفة حجة الوداع، وقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يأخذ مال غيره إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، يعني حتى عود السواك أيضا لو غصبه فإنه يعني يصدق عليه هذا الوعيد: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا وعيد شديد، وهذا يقتضي أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. هنا يعني ذكر بعض أهل العلم أن للمغصوب أو من غصب منه الشيء أن يدعو على غاصبه بقدر مظلمته، بقدر مظلمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يوجب ألم ظلمه رحمك الله. وقال أحمد: الدعاء عليه قصاص، الدعاء عليه قصاص. ويدل لذلك قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس في تفسير الآية: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه له أن يدعو على ظالمه وإن صبر فهو خير. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فسرت هذه الآية كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس لأحد أن يدعو على أحد من المسلمين إلا من ظلمه، فإنه يدعو عليه بقدر مظلمته، فإنه يدعو عليه بقدر مظلمته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته، وإن صبر فهو خير، إن صبر على ذلك هو خير، لكن لا يلزمه الصبر، له أن يدعو عليه بقدر المظلمة. ودعاء المظلوم حري بالإجابة، حري بالإجابة، فإن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم ويقول أنصرنك ولو بعد حين. ودعاء المظلوم والمضطر يستجاب في الغالب، يستجاب لهما، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك أيضا المظلوم، وردت السنة بأنه تستجاب دعوة المظلوم. والسبب في ذلك والله أعلم أن كل من المضطر والمظلوم قد فرغ قلبيهما لله عز وجل عند الدعاء، فإن المضطر وكذا المظلوم يجد في قلبه حرقة. المضطر لأنه ليس عنده وسيلة أخرى للنجاة، ما عنده إلا أن يدعو الله سبحانه لكي ينجيه من هذا الأمر الذي وقع فيه، وقد فرغ قلبه لله سبحانه في الدعاء. المظلوم كذلك يجد في قلبه حرقة وألما، ولذلك فهو قد فرغ قلبه عند الدعاء لله عز وجل، ولذلك تستجاب دعوة المظلوم ودعوة المضطر. غير المظلوم وغير المضطر لو وصلت حاله في الدعاء مثل حاليهما في تفريغ القلب، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فلو أن الإنسان عندما يدعو الله تعالى يدعو وكأنه مضطر أو كأنه مظلوم، قد ظلم مظلمة عظيمة ويدعو على ظالم بحرقة، قد فرغ قلبه لله عز وجل، لم يعد يفكر في أي أمر آخر، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولذلك هذا هو السر في إجابة دعوة المضطر والمظلوم، هو أنهما قد فرغ قلبيهما لله عز وجل. ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة فحسب، بل يشمل كذلك أيضا أخذها عن طريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة. فإن بعض الناس يخاصم وهو على غير حق، والقاضي إنما يحكم بما يظهر له من البينات، وقد يحكم القاضي لهذا الإنسان وهو يعرف في باطن الأمر وفي قرارة نفسه أن هذا المال ليس له، ولكنه ربما أنه أتى بشهود زور، أو أن خصمه لم يجد بينة على إثبات ملكه. وحكم القاضي في هذه الحال لا يبيح لهذا الإنسان المحكوم له أن يأخذ مال غيره، لأن القاضي إنما كما ذكرنا إنما يحكم بالبينات وبما يظهر له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فحتى وإن حكم القاضي للإنسان فإن هذا لا يبيح له أن يأخذ مال غيره بغير حق، وإنما هي قطعة من نار حتى وإن حكم له. وهذا يدخل في الحقيقة يدخل في الغصب، يدخل في الغصب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أقطع له قطعة من نار فإنما يأخذها فليأخذها أو ليدعها. ولذلك نقول إن الغصب يشمل أيضا أخذ أموال الغير عن طريق الخصومة الفاجرة والأيمان الباطلة. ويلزم الغاصب إذا أراد أن يتوب، يلزمه مع الندم ومع الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه، يلزمه مع ذلك أن يرد المغصوب إلى غاصبه، أن يرد المغصوب إلى غاصبه، ولا تصح توبته إلا بذلك، لا بد من رد المغصوب إلى غاصبه، مع التحلل منه وطلب العفو. وأيضا يلزمه أن يرد المغصوب بزيادته، لنفترض أن هذا المغصوب كان له زيادة أو نمى متصل أو منفصل، فيلزمه أن يرد المغصوب بزيادته وبنمائه المتصل والمنفصل. ويلزمه كذلك أن يرد أجرة مثله، أن يرد أجرة مثله، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق، ولا تصح توبته إلا بهذه الأمور. الأمر الأول أن يرد المغصوب إلى غاصبه، الأمر الثاني أن يرده بزيادته ونمائه المتصل والمنفصل، الأمر الثالث أن يرد معه أجرة مثله خلال مدة الغصب، الأمر الرابع أن يطلب منه العفو والتحلل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فإذن ما كان متعلقا بحقوق العباد لا بد من أن يتحلل، من أن ترد المظالم أولا إلى أهلها ثم يتحلل منهم. ولذلك يعني نلخص ما سبق، نقول إن الغاصب يلزمه أولا حتى تصح توبته أولا أن يأتي بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. ويلزمه كذلك أمور، يلزمه أن يرد المغصوب إلى غاصبه، ويلزمه كذلك أن يرده بزيادته ونمائه المتصل والمنفصل، ويلزمه كذلك أن يرد أجرة مثله خلال مدة الغصب، لأنه قد عطل صاحب هذه السلعة المغصوبة عن الانتفاع بها خلال مدة الغصب. ويلزمه كذلك رابعا التحلل وطلب العفو من المغصوب. فلا بد من هذه الأمور الأربعة مع شروط التوبة الأخرى حتى تصح توبته، لا بد من هذه الأمور. فإن فقد واحد منها فإن توبته لا تكون كاملة، يعني لا تكون صحيحة. وذلك أن حقوق العباد أمرها عظيم عند الله عز وجل، حقوق العباد مبنية على المشاحة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يعني إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد، مع أن الشهيد قد باع نفسه لله عز وجل، ومع ذلك تبقى حقوق العباد لأصحابها ولأهلها، فما بالك بغير الشهيد. وهذا يستدعي يعني من المسلم أن يكون حذرا من أن يأخذ حق غيره، أن يأخذ مال غيره بغير حق، أو أن يظلم أحدا من الناس. فحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة، قد يعفو الله تعالى عنها، لكن حقوق العباد مبناها على المشاحة، ولذلك فإن أمرها عظيم. فمن غصب إذا مال غيره بغير حق فلا بد من أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، ولا تصح التوبة إلا بمجموع هذه الأمور التي ذكرناها. واستثنى بعض العلماء من ذلك ما إذا كان من وقع في حق غيره في غيبة مثلا، وكان تحلله من صاحبه مما يثير حفيظة صاحبه ويزيد الأمر سوءا، وربما تزيد العداوة بينهما، فحينئذ يدعو له بظهر الغيب ولا يطلب منه التحلل. هذا فيما يتعلق بالتحلل، خاصة فيما إذا كان قد وقع في عرض أخيه فقط. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم، وذلك لأنه لو ذهب إليه وقال: يا فلان أنا قد اغتبتك فحللني، فإن هذا ربما يزيد من العداوة بينهما، ربما أن هذا لا يحلله، وحتى وإن حلله فسيبقى في نفسه أثر. ولذلك فالأحسن في مثل هذا أن يدعو له بظهر الغيب، وأن يذكره بمحاسنه التي يعرفها في المكان الذي اغتابه فيه، ولعل ذلك يعني أن يكون كافيا. و أنا أذكر أن رجلا قال لآخر: حللني فقد اغتبتك. قال: الله لا يحللك ولا يبيحك، لماذا تغتابني؟ وازدادت العداوة بينهم، بل حصلت قطيعة. فمثل هذا يعني الأمر قد نقول إنه لا يلزمه التحلل من صاحبه، لأن التحلل ربما يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة. لكن ما عدا ذلك لا بد من التحلل، لا بد من التحلل. إذا كان لا يؤدي، مثلا غصب حق غيره، أخذ مال غيره بغير حق، لا بد من أن يرده بزيادته وأجرة مثله، وأن يتحلل منه أيضا، أن يتحلل منه لأنه قد اعتدى عليه وقد جرحه وقد سبب له في ألم نفسي وسبب له في, في, في يعني أمور كثيرة، لا بد أن يتحلل منه. لكن إذا كان في مثل مسألة الغيبة لا يعلم المغتاب بأن هذا قد اغتابه، وإذا أعلم فستحصل مفسدة، وربما يتسبب ذلك في قطيعة، وربما يتسبب في هجران، فحينئذ نقول نستثني مسألة التحلل في هذه الحال خاصة، ونقول لا يتحلل منه، وإنما يدعو له بظهر الغيب ويذكره بمحاسنه في الأماكن التي اغتابه فيها.
إذن هناك قاعدة ثانية شيخ لمسألة حقوق الناس، قاعدة التحلل،
نعم،
والأمر الآخر قاعدة إرجاع ما أخذه،
نعم،
أي شيء كان، نعم، سواء أحسنت، كغيره أو سارق أو غيرها.
أحسنت، نعم، إرجاع ما أخذه بزيادته ونمائه وأجرة مثله، نعم. وأيضا مسألة التحلل. إلا مسألة التحلل في المسألة التي ذكرناها في الغيبة قلنا أنها عند المحققين أنها لا تلزم، لأنه قد يترتب عليه مفسدة أخرى، إلا إذا كان الإنسان يثق من صاحبه ويعرف بأنه لو قال له قد اغتبتك لم يعني يتسبب في مفسدة ولم يحدث أثرا في نفس صاحبه لقوة العلاقة بينهما، فهذا لا بأس به، لكن الغالب أن هذا يبقي أثرا في نفس المغتاب. مما يذكره العلماء في هذا الباب من المسائل أن من اعتدي عليه لأخذ ماله فيجوز له الدفاع عن ماله، يجوز ولا يجب، ولو بقتل المعتدي، ولكن يدفعه أولا بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ودمه هدر، ودمه هدر أي أنه لا ضمان على القاتل. فلو أتى إنسان لآخر وقال أعطني ما في جيبك، فيجوز الإنسان يدافع عن نفسه ولو بقتل هذا المعتدي، وهذا يسميه العلماء الصائل.
الصائل، نعم، دفع الصائل،
أي نعم. لكن هنا لدينا إشكالية، وهي أنه عندما يريد أن يعني يقتل هذا الصائل الذي يريد أخذ ماله لا بد من إقامة البينة على أنه صائل، وإلا فإنه يقص به. ويدل لذلك قول النبي، قول سعد بن معاذ، نعم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في قصة عويمر العجلاني أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فهذا ورد في الصحيحين في قصة عويمر العجلاني، وورد أنه أمر عاصم بن ثابت أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أيضا في قصة اللعان المشهورة. استنبط منها بعض العلماء من قوله أيقتله فتقتلونه على أن من قتل غيره إذا وجده في بيته ولم يستطع إقامة البينة فإنه يقتل به.
هل هو سؤال استنكاري يا شيخ ولا سؤال إبهام؟
لا، هو لأنه يريد قبل نزول آيات اللعان،
نعم،
يريد أن يستفهم،
يستفهم، نعم،
يريد أن يتفقه، يريد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو وجد أحدنا مع امرأته رجل أيقتل فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر فظيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به، فاذهب فأتي بصاحبتك. ولهذا علق الحافظ بن حجر وقال إن البلاء موكل بمنطق، إن ما ينبغي الإنسان أن يسأل مثل هذه الأسئلة، فالبلاء موكل بمنطق. ولهذا جاء أن عاصم قال ما ابتليت بهذا إلا لقولي. والمقصود أن هذه العبارة ذكر ابن قيم وجماعة أنها تدل على أن الأصل في من قتل غيره في بيته أنه يقاد به إلا أن يقيم البينة، إلا أن يقيم البينة على أنه قد صال عليه، إما أراد الاعتداء عليه في نفسه أو في عرضه أو في أهله أو في ماله، المهم لابد من إقامة البينة وإلا فإنه يقتل به. ولهذا أقر هنا عويمر على هذه المقولة أيقتله فتقتلونه، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل. ولأننا لو قلنا إن كل من ادعى بأن المقتول قد صال عليه أنه لا يقتل به لدعى كل قاتل بأن المقتول قد صال عليه، وبذلك يتعطل القصاص، يتعطل القصاص. كل قاتل يريد النجاة، فسيدعي القاتل بأن هذا المقتول الذي قد قتله أنه قد صال عليه، وأنه قتله من باب الدفاع عن النفس أو الدفاع عن العرض أو الدفاع عن المال، وبذلك يتعطل القصاص. ولهذا قال أهل العلم لا بد من إقامة البينة على أن المقتول قد صال على القاتل، فإن استطاع أن يقيم البينة فإنه لا يقاد به ولا يقتل به. إذن الدفاع عن المال قلنا إنه جائز وليس واجبا، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فإذن الدفاع عن المال مستحب وليس واجبا. أما الدفاع عن النفس فإنه واجب، لو أراد إنسان يعتدي على آخر يجب عليه يدافع عن نفسه، ولا يحل أن يبقى مكتوف اليدين ما يدافع عن نفسه، يجب عليه أن يدافع عن نفسه، لكن يدفع الصائل بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز له أن يقتله في هذه الحال، ولكن كما قلنا لابد من إقامة البينة على أن هذا المقتول كان صائلا عليه، وإلا فإنه يقاد به.
أحسنتم الشيخ. حتى ما تطيل معنا أم عبد الله من الدمام نأخذ الاتصال. أم عبد الله من الدمام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي، معك الشيخ.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، يعني بالنسبة للدفاع عن النفس أو المال أو حتى العرض، يعني من الصعب جدا أن يأتي الإنسان ببينة في هذه الأمور، يعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني غالبا تكون في حالة استفراد، يعني يكون الإنسان وحدة أو يعني هكذا، أو في أمر آخر، يعني هل يعني يصح أن الإنسان مثلا إذا اغتاب شخصا يقول فقط حللني، يعني ما يعني شيء عام، يعني حل حلا عاما بدون أن يبين له أنه يعني
قال في شيء،
أن يبين له يعني بدون أن يبين له أنه اغتابتك أو هكذا، يعني يكون يعني أبرأ للذمة، يعني
فقط حللني.
إيه نعم.
طيب سؤال آخر.
لا بارك الله
فيك. سلام. نجيب على أسئلة
شيخ. لا لا ونكمل ما بعد نكمل. طيب حتى الآن مسألة الدفاع عن المال والنفس والعرض ما أكملناها.
تفضل.
طيب نحن قلنا إذن الدفاع عن المال جائز وليس واجبا. الدفاع عن النفس واجب، لكن يدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه له أن يقتله، لكن لا بد من إقامة البينة على أن المقتول كان صائلا. الدفاع عن العرض كذلك يجب عليه يدافع عن عرضه وعن عرض أهله ومحارمه ولو بقتل الصائل. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: هذا الذي تسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل، إن كان مطلوبه المال جاز دفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. أما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. إذن لو أراد إنسان أن يفعل الفاحشة بامرأة أو برجل، فإنه يجب أن يدافع عن نفسه ولا يحل له أن يستسلم، يجب أن يدافع عن نفسه ولو بقتل هذا الصائل، وكما سمعنا من عبارة الشيخ الإسلام تيمية، لا يحل الإنسان أن يبذل نفسه للفجور أو محارمه للفجور، هذا لا يحل. فيجب إذن الدفاع عن العرض ويجب الدفاع عن النفس. وأما الدفاع عن المال فإنه ليس بواجب وإنما جائز. فلو قال إنسان أعطني مالك وإلا قتلتك، يجوز أن تعطيه مالك وتسلم من القتل، فالدفاع عن المال ليس واجبا وإنما جائز، ويجوز لك أن لا تعطيه مالك وإنما تدفعه ولو بقتله، لكن انتبه إذا قتلته لا بد من إقامة البينة.
نعم.
وإلا فإنك تقتل به.
سنأتي للبينة شيخ.
إيه نعم.
أوضح أكثر.
طيب، لكن استثنى العلماء من مسألة الدفاع عن النفس، نحن قلنا إنه واجب، استثنى العلماء من ذلك مسألة، فقالوا الدفاع عن النفس حال الفتنة جائز وليس بواجب. حال الفتنة الدفاع عن النفس جائز وليس بواجب، واستدلوا لذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا القاعد فيها خير من القائم والماشي خير من الساعي فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي رواية فكن كخير ابن آدم فهنا في قوله فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل في هذا الدليل على أنه يجوز الدفاع عن النفس ولا يجب في حال الفتنة فهذا قد استثناه العلماء في هذه يعني في حال الفتنة في حال الفتنة خاصة ومع ذلك يجب الدفاع عن النفس ويجب الدفاع عن العرض خلاصة الكلام في هذا المبحث أننا نقول الدفاع عن العرض واجب بكل حال عن عرضه وعن عرض محارمه الدفاع عن النفس واجب إلا في حال الفتنة فإنه جائز الدفاع عن المال جائز وليس بواجب ويجوز في هذه الأحوال الثلاث كلها دفع الصائل فإن لم يندفع إلا بقتله فيجوز قتله لكن عند قتله لا بد من إقامة البينة على أن هذا المقتول كان صائلا وإلا فإنه يقاد ويقتل به هذا هو خلاصة الكلام في هذا المبحث طيب
نكمل يا شيخ أو الأسئلة أو تكمل
طيب نأخذ سؤال الأخت التي سألت هذا المبحث حتى نربط السؤال
ما بقي يعني وقت كثير قالت يا شيخ بالنسبة
وبقي معنا ترى مسائل كثيرة
اي نعم
لكن مسائل. نربط هذا السؤال بما شرح نعم
ماشي الدفاع تقول عنه أنه إذا دافع الإنسان يريد أن يأتي ببينة
نعم
والصعب أن يأتي ببينة يا شيخ
نعم
يعني لو دخل علي إنسان في منزل وكذا وقتلته داخل منزل ربما أنا الذي أدخله داخل منزل فكيف نجمع البينات أو ما هي البينات التي نثبت بها يا شيخ
البينة مقصود بها شهادة الشهود يأتي بشاهدين شاهدين الشهدان على أن هذا كان صائلا هذه المسألة في الحقيقة مسألة مشكلة لو قلنا بأن هذا الإنسان الذي قتل من صال عليه في البيت أنه يعني يؤخذ بدعواه مجرد دعواه من غير بينة لا انسد باب القصاص ولا ادعى كل قاتل بأن هذا المقتول قد صال عليه وبذلك يتعطل القصاص ولذلك لا بد من إقامة البينة فإن عجز هذا الإنسان عن إقامة البينة فإنه عند الله عز وجل ذمته بريئة ولكن عند القضاء يقاد به ويقتص منه
طيب يا شيخ الآن
ولهذا كم من إنسان اقتص منه وهو في الحقيقة أراد الدفاع عن نفسه يعني ناس كثير ونقول هذه بلوى لكن ذمته عند الله عز وجل بريئة لكن أمام القضاء ليس أمام القاضي إلا البينات ولذلك يعني نقول إن هذا قد يبتلى الإنسان مثل هذا الشيء لهذا نقول إنه عند دفع الصائل ينبغي ألا يستعجل في قتله وإنما يدفعه بأسهل ما يمكن ثم إن لم يندفع يدفعه بغير القتل يحاول ألا يقتله يدفعه بغير القتل يعني مثلا لو أراد أن يستخدم سلاحا لا يقتله وإنما يصوبه بحيث أنه يندفع ضرره وشره من غير أن يقتله لكن إذا قتله لا بد من إقامة البينة وإلا فإنه يقاد به
هل هناك في بينات غير الشهادة يعني امرأة العزيز عندما أثبت عليها البينة من أهلها كان قميصها قد من قبل
نعم
أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يا شيخ البينة على المدعي واليمين على منكر هل هناك بينات أخرى غير الشهادة
نعم الصحيح في تعريف البينة كما حقق ذلك الإمام ابن القيم أن البينة كل ما أبان الحق وأنها لا تنحصر في شهادة الشهود فلو اجتمعت عدة قرائن تدل على أن هذا الإنسان قد قتل هذا المقتول دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن عرضه وأن هذا المقتول كان صائلا عليه وقامت قرائن واجتمعت هذه القرائن فإنها تعتبر بينة فإن القرائن أحيانا بمجموعها تعتبر بينة لكن إذا لم يوجد لا قرائن ولا شهود وما عندنا إلا دعوة هذا القاتل لا تقبل دعوة لا بد من إقامة البينة، وإلا فإنه يقاد به. ونحن نقول إذا كان صادقا فإنه إنما قتل دفاعا عن نفسه أو عن ماله أو عن أرضه، فهو ذمته بريئة أمام الله عز وجل، ولكن أمام القضاء لا بد من القوت، لا بد من أن يقتص منه.
أحسنتم الشيخ. معنا اتصال الأخت ريم من الزلفة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي معك الشيخ.
سؤالي في باب الإجارة، إذا ترك الأجير أجره بعد العمل لعدم رضاه بالمبلغ، هل يلزم المستأجر أن يحفظ ماله له؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا لك، الله خير.
طيب كذلك نرجع لأم عبد الله يا شيخ.
طيب هل بقي معنا وقت كثير؟
والله الوقت يعني
مسائل الغصب، أو
نأخذ مجموعة من الأسئلة ثم فقط ما لدينا السؤالين يا شيخ. طيب. ثم نعيد الكرة. طيب. ونأخذ الأسئلة. تقول حللني فقط دون أن تذكر الذي قامت به في ضد الشخص الآخر.
نعم.
فهل هذا صحيح يا شيخ؟
نعم ممكن، ممكن إذا كان يعني إنسان بينه وبين آخر يعني بعض الأمور، فأتى إليه وقال يا فلان أنت صاحبي وبيني وبينك أمور، ربما أن يقع في عرضك وربما يحصل بيني وبينك شيء، فأرجو منك أن تحللني عن كل خطأ ارتكبته في حقك، فحلله ولا بأس ويتحلل منه إن شاء الله تعالى، وهذا أمر طيب. نعم
جزاك الله.
خاصة إذا كان الإنسان يعتقد أنه ربما أخطأ في حقي في الماضي أو وقع في عرضه أو نحو ذلك. نعم.
السؤال الآخر سؤال أخت ريم، تقول إذا اتفقوا على إجارة شيء معين ولكن ما رضيه في نهاية
نعم.
هذا العقد، ربما ما ذكروا القيمة، هل تحفظ هذا المال؟
نعم، أولا إذا حصل الخلاف بين المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة فيرجع لأجرة المثل. إذا أتينا مثل هذا العمل وقام بمثل هذا العمل، كم أجرة مثله في عرف الناس؟ لأن أيضا بعض الأجراء يعني يأخذه الطمع ويرفع من قدر الأجرة، يعني قيمة مثلا 100 ريال يطلب 300 ريال، لا يلزم المؤجر أن يعطيه، المستأجر لا يلزم المستأجر أن يعطيه هذه المبلغ، وأيضا ليس له أن يبخسه حقه، إذا كان مثلا 100 ريال ليس له أن يعطيه 50 ريالا، وإنما عند الخلاف يرجع إلى أجرة المثل. فإن لم يقبل الأجير بأجرة المثل فإنه يحفظ له حقه إن كان يرجو أن يعود إليه، أما إن أيس منه فإنه يتصدق بحقه عنه، يتصدق بحقه عنه. نعم. وحينئذ أتى هذا الأجير يوم من الدهر أعطاه حقه أو خيره، يخير بين أن يمضي له أجر الصدقة أو أن يعطيه حقه، فإن اختار أن يأخذ حقه أعطاه حقه ويكون أجر الصدقة له، وإن اختار إمضاء الصدقة يكون له أجر الصدقة.
أحسنتم الشيخ. نكمل ما تبقى معنا من وقت يا شيخ.
طيب المؤلف رحمه الله قال: من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. وهذه مسألة أشرنا إليها، قلنا إن الغاصب يجب عليه رد المغصوب وبزيادته، ويجب عليه أيضا أجرة المثل. قال: وإن نقص فعليه أرش نقصه، يعني نفترض أن هذه العين المغصوبة نقصت قيمتها فيتحمل أيضا النقص، يتحمل أرش النقص. قال: وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبي، أيضا يتحمل جناية المغصوب فيما لو كان المغصوب مثلا رقيقا. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، إن جنى على هذا الرقيق أجنبي فلسيده، يعني سيد الرقيق، أن يضمن إما الغاصب وإما الجاني، يختار، نقول سيدي لك أن تضمن الغاصب ولك أن تضمن الجاني، هذا معنى كلام المؤلف. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله. ثم ضرب المؤلف لهذا مثالا قال: فلو نجر الخشبة بابا، يعني غصب خشبة ثم نجرها أصبحت بابا، أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا، يعني يرد هذا الخشب بزيادته، ولو افترضنا أنه نقصت قيمته فيتحمل النقص أيضا. قال: ولو غصب قطنا فغزله أو نسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك، يعني على القاعدة التي ذكرناها، على القاعدة التي ذكرناها أنه يرد المغصوب بزيادته ويضمن نقصه. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه، يعني سمن، يعني قد تكون السمنة في الأرقة إنها يعني مطلوبة، مع أنها الآن يعني يحاربون الآن السمنة، لكن ربما أنها في الرقيق وفي العبيد كان في الزمن الماضي شيئا مرغوبا. ثم ذهبت أو بتعليمه، ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. المقصود أن هذا الرقيق قيمته وهو سمين وقيمته بدون هذه الزيادة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. لنفترض أن هذا المغصوب قد تلف، غصب شيئا ثم تلف، فما الحكم؟ يقول المؤلف عليه رد مثله، رد المثل إن كان مكيلا، إن كان له مثل، إن كان له مثل، أو القيمة إن لم يكن له مثل. إن تعدى وخلط المغصوب مثلا أو تصرف فيه، يقول المؤلف وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به كزيت بزيت مثلا أو بر ببر، أو فحينئذ يلزمه مثل المغصوب. قال إن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث ما شاء. إن خلط المغصوب بما لا يتميز، كما مثلا كزيت بزيت، يقول المؤلف عليه مثله منه، يعني عليه أن نرد مثل المغصوب من هذا المخلوط. وقال بعض العلماء إنه يلزمه مثله من حيث ما شاء، مثل هذا الزيت من حيث ما شاء، لا يلزم أن نرده هو هذا الشيء المخلوط، وهذا هو الأقرب. لكن خلطه من غير جنسه كتمر بزبيب مثلا فعليه مثله من حيث ما شاء. قال وإن غصب أرضا فغرسها، وإذا غصب أرضا فغرسها فإنه يؤمر بقلع غرسه. قال ردها وأرش نقصها وأجرتها، يعني يلزم برد هذه الأرض، وأيضا لو نقصت يلزم برد أرش النقص، وأيضا بأجرة المثل على القاعدة التي ذكرناها. لكن إن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، إن كان الغاصب قد زرع هذه الأرض المغصوبة فيرد الأرض والغاصب يأخذ الزرع. لكن إن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته، يعني إن أدرك مالكها الزرع من غاصبها قبل الحصاد فيخير بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذ الزرع بقيمته. يقال أنت بالخيار، تريد أن تأخذ الزرع بقيمته لك ذلك، تريد أن تترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل فلك ذلك. وهذا قد ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن غصب الجارية، ولعلنا نختم به. قال وإن غصب جارية فواطئها وأولدها لزمه الحد، لأن الجارية لا يجوز وطؤها إلا من مالكها وهو سيدها أو من زوجها، أو من زوجها إن يعني تزوجت رجلا آخر، فإما تكون يعني من المالك يطأها مالك أو سيدها، أو يبيعها على، أو منه مثلا يزوجها رجلا آخر بشروط معروفة في كتب أهل العلم، لا نريد أن نتوسع فيها. لكن لو أن الغاصب غصب هذه الجارية فوطأها وأولدها لزمه الحد، لأنه وطئها بغير ملك يمين وبغير زواج، وردها ورد ولدها ومهر مثلها، وكذلك أرش نقصها إن نقصت قيمتها، وأيضا أجرة مثلها.
حسنتم الشيخ، نأخذ بس فقط الأسئلة ثم نعود إلى
بقي فقط دقيقة واحدة فقط. نعم. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، فعليه يعني على المشتري مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ولكن هذا المشتري لا يعلم، ما ذنبه؟ نقول يرجع بذلك كله على الغاصب، لكن هو في الأصل هو الذي يتحمل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، لكنه بعد ذلك يرجع على الغاصب. هذه فروع وأمثلة لحالات من الغصب ذكرها المؤلف رحمه الله، لكنها كلها تدخل في القواعد التي ذكرناها في مقدمة الدرس.
أحسنتم يا شيخ. لو نأتي لأسئلة المراجعة يا شيخ.
طيب نضع سؤالين. السؤال الأول، ما الذي يلزم الغاصب رده حتى تكون توبته صحيحة؟ قلنا أنه يجب على الغاصب أن يتوب، لكن مع شروط التوبة المعروفة، ما الذي يلزمه رده حتى تصح توبته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم دفاع الإنسان عن ماله مع ذكر الدليل؟ هل يجب أو يجوز، وما الدليل لذلك؟ نعم، هذه هي أسئلة هذا الدرس، ونأمل من الأخوة التفاعل والإجابة عنه، ونستعرضها إن شاء الله في بداية الدرس القادم.
أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام ونفع بكم الإسلام المسلمين يا شيخ. نريد أن نذكر الأخوة المشاهدين بعدة أمور حقيقة في هذا المجال. نتمنى منهم عندما يجيبون على مجموعة الأسئلة هذه أن يحسبوا مجموعة الأسئلة التي لديهم، لنفرض أنه لديهم 30 سؤالا، فإذا أجت 10 فالدرجة 15 من 30، حتى تظهر لهم ذلك ويعني تجعل لهم دافعا. مجموعة الأسئلة كلها من أول ما بدأنا في هذه الدروس إلى يومنا هذا تحسب، ثم تحسب لك الدرجة. لمن أراد أن يتابع هذه الحلقة وهذا الدرس مرة أخرى فعليه أن يفتح التلفاز بعد صلاة الفجر من مكة المكرمة بإذن الله عز وجل، حتى إن أراد يراجع الدرس أو يستذكر شيئا معينا. إلى غدا بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.